أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وعلى حسب البرنامج. أولا عندنا درس القرآن الكريم، وثانيا عندنا المسائل الشرعية. إذا حد ذكرنا إلى أي مسألة وصلنا؟ إلى المسألة السابعة. أخذنا مسألة ستة وصلنا إلى مسألة سبعة، صحيح ولا لا؟ ستة خلصنا، كأن الشخص الثقة والشخص العادل. آخر شيء، مو يمكن تحصيل فتوى مرجع التقليد، وأخذنا الفرق بين العادل والثقة. على فتاوى السيد السيستاني. أظن وصلنا إلى المسألة السابعة. إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول إلى المجتهد الأعلم، أو يفتي بجواز تقليد غير الأعلم، يجب عليه تقليد الأعلم في هاتين المسألتين. طبعا إن شاء الله قلنا بأنه في مسألة الأعلمية إن شاء الله راح يصير محاضرات مفصلة في هذا الأمر، يعني عن نفس أصل التقليد وأصل الأعلمية. إن شاء الله نغطي الخلفية الفكرية في التقليد والأعلمية في مجموعة من المحاضرات، حتى يصير عندنا هذه الخلفية، وأناقش مسألة الأعلمية بشكل تفصيلي لمن يعترض على قضية الأعلمية، مع الإثباتات الموجودة للأعلمية، منها بعض الروايات ومنها العقل ومنها العرف. نذكر هذه الأدلة المختلفة على إثبات مسألة الأعلمية. طبعا الآن لو قلنا في قضية الأعلمية، حينما يوجد أعلم وغير أعلم، العقل يدفع الإنسان لتقليد الأعلم. بعض الدليل بحد ذاته دليل، ممكن أن يكون دليل قوي. كذلك العرف المسائل أيضا، الإنسان حينما القضايا العرفية، حينما يكون عند أعلم وأقل علما، يرجع بطبيعته العرفية إلى من يكون أعلم. وكذلك هناك بعض الروايات، إن شاء الله أفصل في هذه الأدلة المختلفة على قضية الأعلمية. فإذا مدارنا مدار الأعلم. فإذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول إلى المجتهد الأعلم، نفرض شخص يقول لا يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم، أو أنه يفتي بجواز تقليد غير الأعلم، يقول أنه يجوز تقليد غير الأعلم، في هذه الحالة نرجع إلى الأعلم لنعرف رأيه في المسألة. فإذا عرفنا رأيه في المسألة، لنفرض أنه يقول يجب تقليد الأعلم، يجب عليك أنك تقلده. لنفرض أنه قال يجوز تقليد غير الأعلم، أنت بالخيار، تقدر تقلده وتقدر تقلد غير الأعلم. إذا مدارنا مدار الأعلم ماذا يقول؟ إذا حتى حينما يتوفى المجتهد أيضا أو المرجع، نرجع إلى الأعلم ماذا يقول، أعلم الأحياء ماذا يقول في خصوص هذه المسألة، حتى نعرف رأيه ونرجع إلى رأيه في المسألة. وقلنا أنه إثباتات أو أدلة الأعلمية إن شاء الله نذكرها في مجموعة محاضرات. مسألة ثمانية، لابد أن تتوفر في مرجع التقليد الصفات التالية. أولا البلوغ. معروف أنه في الأولاد من يكون 15 سنة هجرية أو ظهور علامات البلوغ من الممكن قبل 15، وبالنسبة للمرأة بلوغ 9 سنوات قمرية، تتم 9 سنوات يبدأ عليها التكليف. ثانيا العقل، مو معقول أنه مرجع ومجنون إنسان يقل. ثم الرجولة، طبعا المرأة تستطيع أن تبلغ درجة الاجتهاد وتقلد نفسها، لكن الآخرين ما يستطيعون الرجوع إليها. إذا المرأة أيضا الباب مفتوح لها أن تصل إلى درجة الاجتهاد وتقلد نفسها في المسائل، ولكن ما يجوز الرجوع إليها سواء من الرجال أو النساء، بل لا بد من الرجوع إلى الرجل. بعد هنا المساواة ما يقدرون يطالبون فيها الحريم، لو لا بد من لو يطالبون بالمساواة لا بد أن إحنا أيضا نكون مقلدات، أيضا يقلدونهم. كذلك في صلاة الجماعة الفيلم يمكن شفتوه في التلفزيون، المرأة تتقدم لتكون إمام لصلاة الجماعة أيضا. على كل نوع من البدعة دخلوها في الدين، على كل طبعا النظرة الغربية للأمور، النظرة الغربية بطلب المساواة، وهذا أيضا جاري ترى في أمورنا، مو أنه خافي. أيضا بعض المؤمنات يطالبون في قضية المساواة في بعض الأمور، مع أنه من حيث الناحية الدينية هذه المساواة مو مطلوبة. على كل الدين أعطى العدالة في توزيع الحقوق، مو بالضرورة أن العدالة تعني المساواة. إذا أكو عدالة أن المرأة لها قضايا معينة، الرجل له قضايا معينة. طبعا في الحياة الزوجية أيضا الرجل القيمومة له مو معناها أنه يكون دكتاتور، لا، القيمومة معناها إدارة البيت، مو أنه يقول مزاجي كيفي، لا، بينه وبين الله لابد أنه يراعي حقوق الزوجة، وأنه ما يظلم الزوجة بل يعطيها أيضا أكثر مما هي الحقوق الواجبة. فالإنسان الذي يريد أن يكون قيما، يكون مديرا، يفترض فيه أن يكون عاقلا، من يكون سفيها، يكون رشيدا. إذا هذه القيمومة تعطى بأيدي السفهاء، فهذا الرجل بعد الزوج راح يبدأ يخربط في البيت، بدل ما أنه هو يكون المسيطر على البيت ويفرض يوزع الحقوق في البيت، يكون هو سبب المشاكل في البيت. وإن شاء الله إذا صار بعض الأسابيع نتكلم عن العلاقات الزوجية، نتكلم عن كيفية تربية الأولاد، إن شاء الله هذه نخليها على القائمة الموجودة في المواضيع إن شاء الله التي تطرح في هذه الديوانية. الشرط الرابع، فإذا البلوغ والعقل والرجولة، الشرط الرابع الإيمان بأن يكون شيعيا إماميا إثنا عشريا، أنه يكون شيعي، وأنه يكون شيعي إمامي من الواقفة مثلا، لا، أنه يكون من الإثنا عشرية. الشرط الخامس العدالة، بأن يفعل الواجبات ويترك المحرمات بسبب خوف من الله تعالى راسخ في النفس. هذه العدالة، تعريف العدالة يطرح على نحو، تارة يقال بأن العدالة فعل الواجبات وترك المحرمات، ينظر إلى العدالة على أساس العمل الخارجي، يعني ناحية خارجية بدون النظر إلى الصفة القلبية لهذا الإنسان. وتارة لا، تعريف العدالة أنه انطلاقا من الصفة القلبية، أن هذا الإنسان يكون خائفا من الله عز وجل، وعلى أساس هذا الخوف يعمل الواجبات ويترك المحرمات. فلن تختلف التعاريف بالنسبة للعدالة. طبعا في مرجع التقليد، العدالة المطلوبة منه مو العدالة العادية، يعني الإنسان العادي يكفي أنه يفعل الواجبات يترك المحرمات. طبعا مرجع التقليد يطلب منه أكثر من هذه العدالة، يعني درجات عالية من العدالة، لأنه الآن هو في مركز القدوة، مركز أنه الرئيس لهذا الدين، فيحتاج إلى صفات أكثر من الصفات العادية عند الإنسان العادي. هذا بعض المراجع يطرحون في الرسائل العملية عنده أن عدالة المرجع لابد أن تفوق عدالة الناس العاديين، فإذن يطلب منهم أنهم يكونون في على مستوى هذه المسؤولية الكبيرة التي يقومون بها. وأيضا مو فقط العدالة الظاهرية، يعني مرجع التقليد أيضا يطلب منه حتى العدالة الباطنية، أنه يعني في الخلوات الإنسان العادي المؤمن مطلوب منه أن يكون يراعي الله عز وجل، يكون خائفا من الله حتى في الخلوات إذا لم يراقبه أحد. فمرجع التقليد بعصفة أكثر من هذه، أنه في الخلوات ماذا يفعل، هذا أيضا مطلوب، يعني ارتباطه بالله عز وجل يكون مستمر حتى لو لم يكن هناك أحد عنده أو يراه أحد من الناس. ثم الشرط السادس، طهارة المولد، بأن يكون مولودا من أبوين بينهما علاقة شرعية صحيحة. طبعا البعض يطرح بأنه يعني أن ولد ابن الزنا مو مشكلة، يعني مو أنه هو المسؤول عن هذا العمل. نقول أن الشرع حينما يفرض مثل هذا الأمر مو فقط أنه أمر شرعي، حتى أمر عرفي، يعني أن الناس ما يتقبلون أن يكون مرجع التقليد من زنا. فإذا الشرع لن يأتي بحكم جديد، يعني لن يأتي بحكم تأسيسي، بل هو يعني هذا الأمر العرفي وافق عليه، أمضى هذا الأمر العرفي. فإذا مو أمر جديد أنه يعترض على الدين. نقول حتى الناس بطبيعتهم لا يقبلون أن يكون رئيس الدين من يتصف بهذه الصفة. فإذا الأمر عرفي ويمضيه الشرع. وفي المسائل الشرعية في الدين عندنا بعض الأحكام أحكام تأسيسية، يعني لم تكن موجودة من قبل، والدين يأتي ويؤسسها. لنفرض أنه كيفية الصلاة، هذا أمر تأسيسي أنه تصلى الصلوات بهذه الكيفية بهذه الطريقة. بعض الأمور لا، الشرع يمضيها. مثلا حينما أحل الله البيع، نأتي إلى العرف نرى ما هي أنواع البيع الموجودة عندهم، فيقول هذا النوع من البيع أنا أمضي إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين. لا يأتي بحكم تأسيسي جديد في حكم القضية البيعية. أنه الإنسان أحيانا يذهب إلى السوق ما يتكلم بدون كلام، أنه يأخذ البضاعة ويترك المال على الطاولة مثلا. فالشرع هنا أيضا طالما أن العرف يقبل بهذا النوع من المعاملة، أيضا الشرع يمضي مثل هذا النوع من المعاملة. فإذا في الحكم الأحكام الدينية عندنا أحكام تأسيسية وعندنا أحكام إمضائية. التأسيسية يبدأ ويؤسس حكم جديد، والإمضائي يمضي ما كان موجودا في المجتمع. ثم الشرط السابع الضبط. ومعنى الضبط تقرأون في الرسالة العملية، الضبط على النحو المتعارف، يعني تكون ذاكرته جيدة، أنه مو كل ما يسأل والله نسيت. إذا الذاكرة المطلوبة عند الإنسان أنه حينما تمر عليه بعض الأشياء يتذكرها. أكو بعض الأشياء حتما الإنسان ينساها، الأشياء المتعارفة. أكو بعض الأشياء، نفرض السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أحيانا يسألون بعض المسائل، يقول لهم يجيبوا الرسالة العملية، ينسى بعض المسائل، مو أنه حافظ كل المسائل الموجودة في الرسالة العملية. لكن هناك مجموعة من المسائل الشرعية التي لا تنسى، أنه كيفية الصلاة مثلا، عدد الركعات، بعض الشكوك قد تنسى، بعض الشكوك لا، تكون الإنسان يستطيع أن يعرف كيفية حلها. فبعض الأشياء الأساسية، الأحكام في الدين، كيفية الطهارة، كيفية النجاسة، هذه الأمور طبعا الإنسان لابد يتعلمها. وأشياء يمارسها ما ينساها، وبعض الأشياء لا، الإنسان قابل لأن ينساها. كذلك مرجع التقليد، هناك بعض الأشياء من الممكن أن ينساها، وهي على حسب القضايا العرفية، حسب عرف الناس، أن هذه الأشياء من الأشياء التي يمكن أن تنسى. الشرط الثامن الاجتهاد. وما معقول أن يكون مرجع تقليد ومو مجتهد. والمجتهد هو من يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية، وهذه تأتي من دراسة سنوات طويلة في الحوزات بالإضافة إلى الممارسة والتطبيق. هذه القواعد والأصول التي يأخذها هذا الطالب ويطبقها تدريجيا تصير عنده ملكة الاجتهاد. الملكة يعني كما أنه بعض الناس عندهم موهبة معينة، المرجع أيضا تصير عنده هذه الموهبة، الملكة، أنه بمجرد ما يسمع السؤال تأتي إليه القواعد التي يمكن أن يطبقها على هذا المورد، فصير عنده نوع من الملكة. وهذه الملكة موجودة، يعني الناس عندهم مواهب مختلفة، واحد عنده مثلا بالرسم، واحد عنده بحفظ الشعر، واحد عنده كذا، هذه المواهب موجودة. مثل هذه الملكات عند الإنسان تصير عند مرجع التقليد في الاجتهاد، أو عند المجتهدين بشكل عام حينما صار عندهم ملكة الاجتهاد، القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. ثم التاسع الحياة إلا في حالة البقاء على تقليد الميت. فإذا من يريد أن يبدأ الآن بالاجتهاد عليه أن يختار الحي، لا يجوز له أن يرجع إلى الميت الآن. نعم إذا كان مقلدا ومات هذا المرجع يستطيع البقاء على تقليد الميت، ولكن بعد الرجوع إلى أعلم الأحياء، يعني يعطيه الإجازة ويمضي هذا البقاء على تقليد الميت. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.